قال الإمام الذهبي رحمه الله: وروى داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج قتيلة أخت الأشعث بن قيس فمات قبل أن يخبرها فبرأها الله منه. وقال إبراهيم بن الفضل: حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن عكرمة بن أبي جهل تزوج قتيلة بنت قيس فأراد أبو بكر أن يضرب عنقه، فقال له عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرض لها ولم يدخل بها وارتدت مع أخيها فبرئت من الله ورسوله، فلم يزل به عمر حتى كف عنه. وأما الواقدي فروى عن ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك كتب إليه يسأله: هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قتيلة أخت الأشعث؟ فقال: ما تزوجها قط، ولا تزوج كندية إلا أخت بني الجون. فلما أتي بها وقدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبني بها، ويقال إنها فاطمة بنت الضحاك. فحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري قال: هي فاطمة بنت الضحاك، استعاذت منه فطلقها فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية. تزوجها في سنة 80 وتوفي سنة 60. الكلام على عدد زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اللاتي تزوجهن ودخل بهن واللاتي طلقهن واللاتي عرض على أن يتزوج بهن ولكن الله تعالى صرفه عنهن. وقد علمنا في الدرس الماضي أنه صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة، دخل بثلاث أو على 13 منهن، ومات عليه الصلاة والسلام وفي عصمته 9، وسريتان جاريتان ريحانة وماريا القبطية. والذي يريد أن أقول قبل أن أشرع في قراءة ما قرانا أنه قد يعرض على ذهني السامع بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 15 امرأة ودخل على 13 منهن ومات وعنده 9 نسوة. هذا شيء غريب عجيب، كيف يكون ذلك ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى أباح لنا مثنى وثلاثة ورباع، يعني أنه يتزوج المرء 2 2 أو 3 3 أو 4 4، جاز له أن يجمع بينهن، بين 2 بين 3 بين 4، لا زيادة على ذلك، بخلاف ما ذهب إليه بعض الطوائف من أنه يجوز للمرأة أن يتزوج 9، لأن الله تعالى قال: مثنى يعني 2 وثلاثة يعني 3 5 ورباع يعني 4 9. هذا كلام فارغ وفهم عقيم، فإن النصوص الصحيحة جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن رجلا تزوج أسلم ومعه 10 نسوة، وآخر أسلم ومعه 5 نسوة، أمر النبي من كان معه 10 أن يبقي 4 ويطلق الباقيات. ولو كان جمع 9 سائغا وجائزا في شريعة الإسلام لأمر النبي من تزوج من أسلم ومعه عشر أن يطلق واحدة، لكن السنة المستقيمة الباقية التي عليها أهل السنة والجماعة أن من أراد أن يتزوج اثنتين في آن واحد يعيشن معه، أو ثلاث في آن واحد، أو أربعة في آن واحد شريطة العدل، وأن لا يجحف وأن لا يظلم. والله تعالى قال: فإن لم تعدلوا فواحدة. ليس المقصد أن يجمع أربعة أو ثلاث أو اثنتين، وإنما المقصود العدل بينهن، ولا عير عيب ولا عار ولا مذمة على من جمع بين اثنتين أو ثلاثة أو أربع، لأن الله تعالى خلق الخلق ولم يساوي بين الخلق، هناك تفاضل وتفاوت. يوجد من لا يتزوج مطلقا لأنه لا إربة له في النساء، ويوجد من لا يكتفي بواحدة، ويوجد من لا يكتفي بثلاث ولا بأربع. الذي لا يكتفي بأربع أعطاه الله تعالى من الحرائر أربع فقط لا زيادة على ذلك، وإذا وجد الرق في الإسلام بشروطه جاز له أن يسترق، إما بشراء أو ما إلى ذلك. إذن نحن الأمة الله تعالى أباح لنا أربع: سيد الخلق عليه الصلاة والسلام أباح الله تعالى له تسع، والله تعالى فوض إليه الأمر: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ولم يوجب الله عليه أن يقسم، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه لعدالته ووفائه وعدله كان يقسم بينهن. وزيادة على ذلك يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ثانيا أريد أن أقول للسامع إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله تبارك وتعالى من الزلل والخطأ لا يتقدم ويعمل شيئا لم يقره الله عليه، ولولا أن الله أباح له أن يجمع أكثر من أربعة لما فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. الله تعالى أقره على هذا الأمر، بل إنه صلوات الله وسلامه عليه في بعض الزيجات التي تزوجها كان بأمر من الله تبارك وتعالى، كقصة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تزوجها رسول الله بأمر الله، الله جل وعلا أمره أن يتزوج بها، والحال أنه صلوات الله وسلامه عليه قد جمع أكثر من أربع: كانت عنده عائشة، كانت عنده سودة، كانت عنده حفصة، كانت عنده صلوات الله وسلامه عليه صفية قبل صفية، ومع ذلك أذن الله تعالى له أن يتزوج بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأمر ذكره الله تعالى في كتابه العزيز وفي سورة الأحزاب بالذات. فرسول الله لا يجرؤ على مخالفة الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذي هوى، وإنما هو صلوات الله وسلامه عليه وجده الله ضالا فهداه. إذن ليستقر في خلدنا ولنؤمن إيمانا جازما أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ما زاد على الخمسة. أريد أولا أن تعلم أنه ما زاد على الخمس إلا بإذن الله وإقرار الله تعالى له ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا تزوج إلى تسع،
وقد أشرت في الأسبوع الماضي إلى أننا علينا أن نستعرض أنواع النسوة التي تزوجهن رسول الله، ولننظر هل الذي دعاه إلى ذلك جمال، الذي دعاه إلى ذلك أنهن فتيات صغار، الذي دعاه إلى ذلك أنهن ربات أموال يريد أن يأخذ النبي أموالهن ويريد أن يرثهن صلوات الله وسلامه عليه. والله لو تأملنا في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا أنهن جميعا ثيبات، يعني سبق لهن أزواج وتزوجهن النبي بعد موت زوجها أو تطليق زوجها أو كفر زوجها، ولم يتزوج امرأة بكرا قط إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الرجل الشهواني، الرجل الذي يسمى زير نساء، الرجل الذي لا يريد إلا الفتيات والجمال، لا يأتي إلى امرأة ثيب ولا يأتي إلى امرأة عندها أولاد، يأتي يريد أن ياويها وأولادها إليه، ولكن النبي فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقد قرر العلماء أن هذه النوعيات من الزواج الذي تزوجه النبي إنما فعل ذلك لمصلحة معلومة. أشرت إلى لك في الدرس الماضي إلى بعض المصالح التي نلمسها بأيدينا ونتأكد من أنها مصالح، وقلت لك من هذه المصالح، وأنا أكرر هذا الكلام الليلة أيضا حتى تعلم أن القضية ليست قضية تهمة ولا قضية رجعية، وإنما القضية قضية عالية عظيمة. الرسول ليس كالبشر، هو بشر ولكنه ليس كالبشر، الله تعالى حمله أمانة الدعوة، يدعو قريش فقط؟ لا. العرب فقط؟ لا. العجم فقط؟ لا. الإنس والجن، الإنس فقط؟ لا. الجن فقط؟ لا. هو رسول للعرب، للعجم، للإنس، للجن، لمن كان معه، لمن يأتي القرن الثاني، الثالث، الرابع، الخامس عشر الذي نحن فيه الآن، وما يأتي بعد من القرون لا رسالة لأحد من الرسل باقية، لا موسى، لا عيسى، لا نوح، لا هود، شعيب، صالح، رسالته انقرضت، وما بقي إلا رسالة هذا النبي الكريم الحبيب العظيم صلوات الله وسلامه عليه، هي الرسالة الباقية التي يجب على العربي والعجمي والأبيض والأسود، الذي يجب على من سلف وعلى من هو في الحال، من يأتي بعد، أن يؤمن به ويتبعه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأمانة، هذه الرسالة تقتضي أن يتلقى منه في جميع شؤونه، على المنبر، في المسجد، في الطريق، في السفر، في الحضر، داخل البيت، خارج البيت، أينما ذهب على الأمة أن تتلقف وتأخذ منه صلوات الله وسلامه عليه. الناس يأخذون عنه إذا رقى على المنبر، إذا فرغ من صلاته، إذا برز للرجال، لكن إذا دخل الدار من الذي يتلقى منه؟ ومن الذي يخبرنا بالأعمال التي شرعها الله تعالى لنا والنبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته؟ أيدخل الرجال الأجانب بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولذا من الحكم أنه صلوات الله وسلامه عليه متى ما كان داخل الحجرات، أسدل الستار، أغلقت الأبواب، نزل الوحي، تروي عائشة، حفصة، زينب، صفية، سودة، أم حبيبة، بقية الزوجات، ينزل القرآن، تنزل الشريعة وهو في داخل الدار، فالله تبارك وتعالى جعلهن أوعية ينقلن لنا وجزاهن الله عنا خير ما جزى مفلحا مصلحا، جزاهن الله عنا خير الجزاء نقلنا إلينا ما كان النبي يفعل. أضرب لك مثلا، سأل سائل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا كان داخل بيته، ينام، يصلي، يقرأ، ماذا يفعل؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل داره كان في مهنة أهله، يساعد المرأة، يقطع الدباء، يخيط الثوب، يخصف النعل. تطرق عائشة الباب وهو يصلي فيتقدم ويفتح لها الباب صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان في داخل الدار لا يتكبر ولا يتعالى ولا يتجبر، ولا تبقى المرأة في زاوية وركن، يا ويلها تتكلم، يا ويل الأولاد يتكلمون، وإنما كان النبي الرجل البشوش حسن المعاملة حسن الخلق. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. جاء رجال من الحبشة ونزلوا في هذا المسجد وصاروا يلعبون بالحراب في هذا المسجد، وهذه دار عائشة. فخرج النبي على عتبة الدار يريد أن ينظر إلى لعب الحبشة في المسجد. هذا لعب كيرم، بلوت، كوتشينا، سيجة، ورق، لا، لعب للكر والفر، للرجولة، للإقبال والإدبار، للاستعداد للحرب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولما كان هذا اللعب من هذا النوع أجاز النبي أن يكون في المسجد، وخرج يريد أن ينظر ويشجع. وكان من هديه أنه يسابق بين الخيل في المدينة. الخيل تنقسم إلى قسمين: مضمرة وغير مضمرة. المضمرة خيل عراب جيدة تطعم حتى تشبع، وبعد ذلك تدخل في موضع ويغلق عليها الباب ويقلل لها الطعام حتى تضمر وحتى تلتصق بطن يلتصق بطنها بالظهر فتكون سريعة العدو. هذه ممرنة، هذه سباقة، هذه تجري. جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمدها، يعني المسافة في السباق، من الحفياء إلى ثنية الوداع. الحفياء وراء مصلحة المجاري، وراء الزهرة، منازل بني تميم اليوم، إذا تشاملت أيضا توجد جبال تسمى الحفياء، من وراء من العوالي من العيون تأتي الخيل المضمرة، يتسابق اثنين ثلاثة أربعة. والنبي عليه الصلاة والسلام عند موضع مسجد السبق، عند موضع النقل الجماعي، إذا أتت الخيل من هناك عرف هذا سابق أعطاه جائزة، هذا سابق أعطاه جائزة. غير المضمرة المدربة على العدو وعلى الجري، أمدها المسافة من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. مسجد بني زريق فيما يظهر والله أعلم ناحية التاجوري، وقيل ناحية شارع النخاولة، وقيل غير ذلك. المهم أنه قبلي غربي هذا المسجد التي ما تدربت على الجري، أمدها ومسافتها قريبة، التي تدربت على العدوى الجري مسافتها بعيدة صلوات الله وسلامه عليه. خرج ينظر، وهذا النظر ليس له، وهذا النظر ليس بلعب، لأنه صلوات الله وسلامه عليه يعلم، وقد قال، اسمعوا ما قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم تيرة، بالتاء المكسورة والراء، تيرة يوم القيامة حسرة وندامة. أنا قضي الساعة 13:20 في لهو لعب، يا ليتني ما فعلت هذا، يا ليتني ذكرت الله تبارك وتعالى، يا ليتني قرأت القرآن، يا ليتني عملت خير، يا ليتني نمت، ما جلست هذا المجلس السيء. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه بقوله: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أمضاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. لا يتجاوز القنطر الصراط حتى يتعدى الصراط، يتعدى النار. والله تعالى قال: وإن منكم إلا واردها، يعني النار، لا بد أننا نجوز النار ونرد النار. ولذا جعل الصراط على النار: وما منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لا نتجاوز الصراط حتى نسأل عن أربع: عن عمرك فيما أفنيته، شبابك فيما أمضيته، مالك من أين أتيت به، من أين اكتسبته، من أين أنفقته، في أي شيء أنفقته. أسأل الله العافية والسلامة. لهذا لا يقضي النبي وقته في لهو ولعب، إذا وقوفه على عتبة الدار لينظر ما كان للهو ولا لعب. الشاهد من ذكر هذه القصة أنه دعا عائشة: يا عائشة تعالي، تريدين أن تنظري إلى الحبشة عندما يلعبون بالحراب؟ قالت: نعم. أتت عائشة رضي الله تعالى عنها، وضعت ذقنها على كتف النبي عليه الصلاة والسلام تنظر، حتى مضى وقت، التفت إليها: أكفاك؟ قالت: لا، ما كفان. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أنا اكتفيت، ولكنني يريد أن يعلم الناس مقامي عند رسول الله، أنا لي عند النبي مقام، يقول لي كفاك أقول لا ويبقى، ومن الذي يبقى؟ سيد الخلق، خير الناس معاملة، ليس بفظ ولا غليظ ولا جبار ولا متكبر، إنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الذي يريد وأركز عليه أن الله جل وعلا عندما أباح له ذلك، أباح ذلك لمصلحة، أباح ذلك لينقلن عن رسول الله، أباح ذلك ليروين لنا الأخبار التي تقع داخل البيت في الوقت الذي لا يمكن أحد يرى ما يقع داخل البيت وما يتنزل على رسول الله داخل البيت إلا هؤلاء الزوجات. واحدة لا تكفي للنقل، أربعة لا تكفين للنقل، خمسة لا تكفين للنقل، مئة لا تكفي للنقل عن هذا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الله تبارك وتعالى قصرهن على هذا العدد، فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العدد. إذن لا نرضى، بل إننا نثرب، وإننا ننحي باللائمة على بعض الكتاب وعلى بعض الشباب وعلى بعض أرباب الأقلام الذين يتبعون الغرب والشرق والذين انطلى عليهم مكر المستشرقين الذين يصفون سيد الخلق بما لا يجوز أن يوصف به، إنه زير نساء، إنه رجل شهواني، إنه ما علموا مقدار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا نقول لهؤلاء ما قال الشاعر: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كنت لا تدري مقام هذا النبي الذي حمله الله تعالى أمانة البشرية بعدما بلغ من العمر 40 إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء الشباب، هؤلاء الكتاب، هؤلاء الذين يريدون أن ينقلوا نقل حرفي من دون تمعن ولا تفكر ولا قراءة ولا تردد ولا سؤال، ينقلون ما يقول المستشرق ويضعونه هيا حتى يقال إنه متمدن وإنه متحضر وإنه حديثي وإن هذه المصيبة والبلاء التي أصابت المسلمين اليوم في آخر الزمان. استمر الإمام الذهبي في تعدادهم وذكر لنا أنه تزوج 5 من قريش: عائشة، حفصة، أم حبيبة، أم سلمة، سودة بنت جمعة، قرشيات. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام نسوة أخر من غير قريش، هن ميمونة بنت الحارث، جويرية بنت الحارث، زينب بنت جحش، صفية بنت حيي ابن أخطب الخيبرية اليهودية. قبض صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء 9: 5 قرشيات، 4 هلالية، حارثية، خزاعية، وخيبرية. الهلالية ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام 7 بعث إليها بعدما وقع صلح الحديبية، وصلح الحديبية وقع في 6، وقع صلح بين النبي وبين قريش، لا يقع قتال. وفي العام الآتي 7 يذهب النبي إلى مكة معتمر، ويبقى بمكة 3 ويخرج. هذه اتفاقية وقعت في ذي القعدة من 6 من الهجرة. وها كانت هذه الاتفاقية فيما يظهر فيها جور، وفيها حيف، وفيها تعالي من قريش على المسلمين، ولكن الحقيقة أظهرت أن الله تعالى جعل هذه الاتفاقية التي هي جائرة ظالمة فيها خير للمسلمين. هذه الاتفاقية حصلت، والنبي خرج من المدينة في ذي القعدة محرم يريد العمرة، معه 1500 رجل معتمر، وصل إلى الشميسي قبل أن يدخل مكة بقليل. قريش امتنعت ومنعت رسول الله من أن يدخل مكة، وحصل مفاوضة طويلة وعريضة لا يتسع المقام لذكرها. من ضمن الاتفاقية أنه يرجع هذا العام، وإذا كان العام 7 أتى معتمر وأقام 3 وخرج بعد ذلك. بعث النبي إلى ميمونة بنت الحارث الهلالية يتزوجها يخطبها، وافقت، تولى العقد العباس بن عبد المطلب عم النبي ويومها كان العباس بن عبد المطلب على شرك على كفر ما أسلم بعد. خرج رسول الله معتمر وذهب إلى مكة وأخلت قريش الكعبة وصعدت على الجبال لأن اتفقت مع النبي على أنه يبقى 3 أيام، طاف سعى رقت قريش على الجبال المطلة على الكعبة تقول انظروا إلى محمد وأصحابه فقد وهنتهم حمى يثرب. يثرب كان بها حمى، لكن ما دروا أن النبي دعا ربه فأجلاها وخرجت لا حمى بالمدينة. الله بلغ رسوله، الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء يطوف أتى إلى الحجر، استلم الحجر، أمر الصحابة أن يطبعوا أن يظهروا سواعدهم، يأخذ طرف هذا الرداء الأيمن يضعه على عاتقه الأيسر ويظهر ساعده الأيمن، وبقي شريعة لكل من دخل مكة وطاف بالبيت أول طواف عليه أن يطبع إلى يوم القيامة. أمرهم رسول الله أن يظهروا السواعد وأمرهم أن يرملوا يتحركوا حتى ترى قريش من فوق السواعد المفتولة القوية، سواعد الإيمان وحركات المسلم المؤمن القوي المعتز بالله تبارك وتعالى. ولذا اضطبع ورمل من الركن الحجر إلى أن أتى إلى الركن الآخر، وبعد ذلك مشى بين الركنين، وهكذا يفعل المسلمون إلى اليوم. الشوط الأول، الثاني، الثالث، 3 أشواط وهو يطبع، بعد ذلك مشى 4 أشواط صلوات الله وسلامه عليه. انتهى من أعمال العمرة، تزوج ميمونة يريد أن يبني بها، يدخل عليها، لا ينقض النبي الميثاق، لا يخلف العهد، ليس بخائن. طلب من قريش أن يبقى زيادة حتى يدخل على زوجي، وقال لقريش أنا أولم لكم، أعمل لكم وليمة، تحضرون عرسي. قريش الذين امتلأت قلوبهم بالكفر والكراهية لسيد الخلق قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد اخرج عنا، لا حاجة لنا في وليمتك، لا نريد وليمتك. خرج رسول الله اتى الى سرف، وسرف موضع معلوم الى اليوم، يسميه اهل مكة اليوم النوارية، لانهم كانوا يصنعون النورة هنالك. بنى رسول الله على زوجه وعاش معها مدة، وماتت بعد وفاة النبي بمدة، وشاء الله تعالى أنها تدفن ميمونة في الموضع الذي دخل النبي عليها فيه، في النوارية بسرف. ميمونة صالحة تقية متصدقة، ميمونة خالة عبد الله بن عباس، أخت أم الفضل لبابة، لبابة الكبرى، لبابة الصغرى، ميمونة التي تزوج النبي بها وهي خالة لعبد الله بن عباس. وأنتم تذكرون قصة مبيت عبد الله بن عباس في ليلة من الليالي في بيت النبي، لما يبيت ابن عباس وعمره يوم ذلك يبرغ 10، 11، تقريبا بات في بيت النبي، لأن ميمونة خالته، ميمونة محرم له، لذا أذن النبي له أن يبيت عند خالته. وهذا الشاب عبد الله بن عباس ما بات تلك الليلة إلا ليرصد وينظر كيف يصلي النبي في الليل. شباب محمد رسول الله الصغار الذين قد بلغوا سن التمييز إلى ما قبيل البلوغ أمثلة لا في له ولا في اللعب، ولكن في الطاعة والعبادة. ابن عباس يأتي يبيت تلك الليلة، وكما قلت لك عمره لا يزيد عن 12 عام، يريد أن النبي إذا قام آخر الليل كيف يصلي، حتى يفعل ابن عباس ما فعل رسول الله، وفعلا فعل ما فعل رسول الله، ما نام تلك الليلة. لما جاء وقت النوم نام النبي على طول الوسادة، ونام الزوج على طول الوسادة، النبي ليس في حجرته إلا وسادة واحدة، ونام عبد الله بن عباس على عرض الوسادة. استيقظ النبي في آخر الليل الساعة 4:30 قبل الفجر، توضأ وصلى 8 ركعات طويلات كبيرات عريضات. وإذا بعبد الله بن عباس لما قام النبي عليه الصلاة والسلام، قام عبد الله بن عباس الصغير الصغير وفعل كما فعل رسول الله، وأتى يصلي مع رسول الله، ليس الصلاة العشاء ولا المغرب، وإنما هي صلاة القيام آخر الليل. يا أخي ولدي وولدك كثير مني كثير لا يصلون يا أخي، لا مغرب ولا عشاء ولا صبح ولا ظهر ولا عصر، ما يعرفون صلاة. صلاة إيه؟ ما دام الكبير لا يصلي. نفثوا فينا عقيدة، غرسوا فينا قول، لا تعبد الله، لا تصلي، لا تصوم، لا تحج إلا إذا صرت اختيار. اختيار يعني لما تبلغ 60 70 80، بعد ذلك صلي. بالله عليك لو مات وهو لا يصلي عندما بلغ 20، عندما بلغ 30، ما بلغ 60، دامته سيارة، وما أكثر الحوادث اليوم، مات يموت كافر، يلقى الله وهو كافر، لأن الذي لا يصلي كافر. ولو كتب في البطاقة مسلم، الله لا تنطلي عليه الحيل، الله جل وعلا يعلم كل شيء. كلمة مسلم باللسان لا تنفع، لا بد من الصلاة، لا بد من الصوم، لا بد من القيام بأوامر الله. الإسلام والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الدليل على أن جاري مسلم أو أنا مسلم، أن جاري يراني عندما ينادي المنادي وتفتح باب المساجد وينادى على المنار الله أكبر الله أكبر، أنني أخرج من داري وأنا متوضئ أو أتوضأ من المسجد وأصلي مع المصلين. وأما جار لا أراه يصلي مطلقا، وما رأيته في المسجد مطلقا، أقول له مسلم، والله ليس بمسلم، كافر كافر كافر. يا أخي أنتم تكفرون المسلمين؟ لا، لا يجوز تكفير المسلمين. من قال لمسلم أنت كافر عادت إلى الذي قال كافر، ولكن ننظر إلى الأعمال، فإذا كانت الأعمال مطابقة للأقوال، مطابقة للواقع، أنت مخالفة للأقوال، الأعمال مخالفة، لا يصلي، وهذا هذه أكبر علامة لنا على أنه مسلم أو غير مسلم. لا أريد أن أطيل الكلام، فإن ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بات ابن عباس عندها في تلك الليلة، ونقل لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه صفة صلاة النبي في تلك الليلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا ميمونة خالة عبد الله بن عباس، ولذا بات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جويرية بنت الحارث الخزاعية من قبيلة خزاعة ناحية خليص وعسفان، وهم من خزاعة عرب، أبوها الحارث بن أبي ضرار شخصية عظيمة عميقة من العرب، دعاهم النبي إلى الإسلام أبوا، مرضوا، صاروا يتهيئون لقتال النبي، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تهيئهم، فشمر النبي عن ساعد الجد وهيئ الجيش لأنهم يريدون أن يغيروا على رسول الله. ذهب النبي إلى مواطنهم، وأتى النبي وهم يسمون بني المصطلق، فذهب النبي إليهم إلى المريسيع ووقع قتال، ما وقع قتال، أغار النبي عليهم، سبى ذراريهم، سبى نساءهم، أصبحوا أرقاء لأنهم لم يؤمنوا بالله. وزع النبي السراري، وزع النبي النساء، وقعت جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قسم رجل من الصحابة يسمى ثابت ابن قيس ابن شماس. كاتبها ثابت بن قيس: إذا أتيتيني بمال كذا وكذا أنت حرة. قامت هذه المرأة جويرية، ومن قبل ما كانت تسمى جويرية، كانت تسمى برة، برة بنت الحارث ابن أبي ضرار. كذلك ميمونة، ما كان اسمها ميمونة، اسمها برة، النبي صلى الله عليه وسلم سماها ميمونة. كذلك زينب بن جحش اسمها برة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زينب، قال لها أنت زينب. جويرية كاتبها ثابت: أتت تستعين النبي بمال. مرت على عائشة رضي الله تعالى عنها، تحدثنا عائشة تقول: وإذا بها امرأة طوال جميلة وقعت في قلبي، فكرهت أن يراها رسول الله فيقع حبها في قلب النبي كما وقع الأمر في. أنا ما أحببت أنها تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاذنت ودخلت على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانت امرأة عاقلة أديبة، دخلت وقالت: يا رسول الله، أنا برة بنت الحارث ابن أبي ضرار، أصابني من البلاء ما علمت، أنا ابنة السيد القوم، أصبحت الآن مملوكة، بلاء عظيم خطير، أتيت أستعينك تعينني تعطيني ما أدفعه لثابت. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ أنا عندي فكرة ورأي غير هذا الرأي. أنا أتزوجك وأعتقك وأجعل عتقك صداقة. أخذها، أعطى ثابت بن قيس عطاء بدلا عنها، تزوجها سيد الخلق، اعتقها، جعل عتقها صداقها، ودخل عليها رسول الله. فلما علم الناس ان النبي تزوج جويرية، وان النبي صاهر بني المصطلق وهم عرب، اطلقوا ما بايديهم من الاماء والعبيد، العبودية.
قال الإمام الذهبي رحمه الله: وروى داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج قتيلة أخت الأشعث بن قيس، فمات قبل أن يخبرها فبرأها الله منه. وقال إبراهيم بن الفضل حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن عكرمة بن أبي جهل تزوج قتيلة بنت قيس فأراد أبو بكر أن يضرب عنقه فقال له عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرض لها ولم يدخل بها وارتدت مع أخيها فبرئت من الله ورسوله فلم يزل به عمر حتى كف عنه. وأما الواقدي فروى عن ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك كتب إليه يسأله هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قتيلة أخت الأشعث؟ فقال ما تزوجها قط ولا تزوج كندية إلا أخت بني الجون. فلما أتي بها وقدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبني بها. ويقال إنها فاطمة بنت الضحاك. فحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري قال هي فاطمة بنت الضحاك استعاذت منه فطلقها فكانت تلقط البعر وتقول أنا الشقية. تزوجها في سنة 80 وتوفي سنة 60. الكلام على عدد زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اللاتي تزوجهن ودخل بهن واللاتي طلقهن واللاتي عرض على أن يتزوج بهن ولكن الله تعالى صرفه عنهن. وقد علمنا في الدرس الماضي أنه صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة دخل بثلاث أو على 13 منهن ومات عليه الصلاة والسلام وفي عصمته 9 وسريتان جاريتان ريحانة وماريا القبطية. والذي يريد أن أقول قبل أن أشرع في قراءة ما قرانا أنه قد يعرض على ذهني السامع بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 15 امرأة ودخل على 13 منهن ومات وعنده 9 نسوة. هذا شيء غريب عجيب، كيف يكون ذلك ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى أباح لنا مثنى وثلاثة ورباع، يعني أنه يتزوج المرء 2 2 أو 3 3 أو 4 4، جاز له أن يجمع بينهن، بين 2 بين 3 بين 4 لا زيادة على ذلك، بخلاف ما ذهب إليه بعض الطوائف من أنه يجوز للمرء أن يتزوج 9، لأن الله تعالى قال مثنى يعني 2 وثلاثة يعني 3 5 ورباع يعني 4 9. هذا كلام فارغ وفهم عقيم، فإن النصوص الصحيحة جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن رجلا تزوج أسلم ومعه 10 نسوة وآخر أسلم ومعه 5 نسوة، أمر النبي من كان معه 10 أن يبقي 4 ويطلق الباقيات. ولو كان جمع 9 سائغا وجائزا في شريعة الإسلام لأمر النبي من تزوج من أسلم ومعه 10 أن يطلق واحدة، لكن السنة المستقيمة الباقية التي عليها أهل السنة والجماعة أن من أراد أن يتزوج 2
في آن واحد يعيشن معه، أو ثلاث في آن واحد، أو أربعة في آن واحد، شريطة العدل، وأن لا يجحف وأن لا يظلم. والله تعالى قال: فإن لم تعدلوا فواحدة. ليس المقصد أن يجمع أربعة أو ثلاث أو اثنتين، وإنما المقصود العدل بينهن. ولا عير عيب ولا عار ولا مذمة على من جمع بين اثنتين أو ثلاثة أو أربع، لأن الله تعالى خلق الخلق ولم يساوي بين الخلق، هناك تفاضل وتفاوت. يوجد من لا يتزوج مطلقا لأنه لا إربة له في النساء، ويوجد من لا يكتفي بواحدة، ويوجد من لا يكتفي بثلاث ولا بأربع. الذي لا يكتفي بأربع أعطاه الله تعالى من الحرائر أربع فقط لا زيادة على ذلك، وإذا وجد الرق في الإسلام بشروطه جاز له أن يسترق، إما بشراء أو ما إلى ذلك. إذن نحن الأمة الله تعالى أباح لنا أربع: سيد الخلق عليه الصلاة والسلام أباح الله تعالى له تسع، والله تعالى فوض إليه الأمر: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ولم يوجب الله عليه أن يقسم، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه لعدالته ووفائه وعدله كان يقسم بينهن. وزيادة على ذلك يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ثانيا، أريد أن أقول للسامع إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله تبارك وتعالى من الزلل والخطأ لا يتقدم ويعمل شيئا لم يقره الله عليه، ولولا أن الله أباح له أن يجمع أكثر من أربعة لما فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. الله تعالى أقره على هذا الأمر، بل إنه صلوات الله وسلامه عليه في بعض الزيجات التي تزوجها كان بأمر من الله تبارك وتعالى، كقصة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تزوجها رسول الله بأمر الله، الله جل وعلا أمره أن يتزوج بها، والحال أنه صلوات الله وسلامه عليه قد جمع أكثر من أربع: كانت عنده عائشة، كانت عنده سودة، كانت عنده حفصة، كانت عنده صلوات الله وسلامه عليه صفية قبل صفية، ومع ذلك أذن الله تعالى له أن يتزوج بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأمر ذكره الله تعالى في كتابه العزيز وفي سورة الأحزاب بالذات. فرسول الله لا يجرؤ على مخالفة الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذي هوى، وإنما هو صلوات الله وسلامه عليه وجده الله ضالا فهداه. إذن ليستقر في خلدنا ولنؤمن إيمانا جازما أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ما زاد على الخمسة. أريد أولا أن تعلم أنه ما زاد على الخمس إلا بإذن الله وإقرار الله تعالى له ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا، تزوج إلى تسع، وقد أشرت في الأسبوع الماضي إلى أننا علينا أن نستعرض أنواع النسوة التي تزوجهن رسول الله، ولننظر هل الذي دعاه إلى ذلك جمال، الذي دعاه إلى ذلك أنهن فتيات صغار الذي دعاه إلى ذلك أنهن ربات أموال، يريد أن يأخذ النبي أموالهن ويريد أن يرثهن صلوات الله وسلامه عليه. والله لو تأملنا في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا أنهن جميعا ثيبات، يعني سبق لهن أزواج وتزوجهن النبي بعد موت زوجها أو تطليق زوجها أو كفر زوجها، ولم يتزوج امرأة بكرا قط إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الرجل الشهواني، الرجل الذي يسمى زير نساء، الرجل الذي لا يريد إلا الفتيات والجمال، لا يأتي إلى امرأة ثيب ولا يأتي إلى امرأة عندها أولاد، يأتي يريد أن ياويها وأولادها إليه. ولكن النبي فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقد قرر العلماء أن هذه النوعيات من الزواج الذي تزوجه النبي إنما فعل ذلك لمصلحة معلومة. أشرت إلى لك في الدرس الماضي إلى بعض المصالح التي نلمسها بأيدينا ونتأكد من أنها مصالح، وقلت لك من هذه المصالح، وأنا أكرر هذا الكلام الليلة أيضا حتى تعلم أن القضية ليست قضية تهمة ولا قضية رجعية، وإنما القضية قضية عالية عظيمة. الرسول ليس كالبشر، هو بشر ولكنه ليس كالبشر. الله تعالى حمله أمانة الدعوة، يدعو قريش فقط؟ لا. العرب فقط؟ لا. العجم فقط؟ لا. الإنس والجن، الإنس فقط؟ لا. الجن فقط؟ لا. هو رسول للعرب، للعجم، للإنس، للجن، لمن كان معه، لمن يأتي القرن الثاني، الثالث، الرابع، الخامس عشر الذي نحن فيه الآن، وما يأتي بعد من القرون. لا رسالة لأحد من الرسل باقية، لا موسى، لا عيسى، لا نوح، لا هود، شعيب، صالح، رسالتهم انقرضت، وما بقي إلا رسالة هذا النبي الكريم الحبيب العظيم صلوات الله وسلامه عليه، هي الرسالة الباقية التي يجب على العربي والعجمي والأبيض والأسود، الذي يجب على من سلف وعلى من هو في الحال، من يأتي بعد، أن يؤمن به ويتبعه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأمانة، هذه الرسالة تقتضي أن يتلقى منه في جميع شؤونه، على المنبر، في المسجد، في الطريق، في السفر، في الحضر، داخل البيت، خارج البيت، أينما ذهب، على الأمة أن تتلقف وتأخذ منه صلوات الله وسلامه عليه. الناس يأخذون عنه إذا رقى على المنبر، إذا فرغ من صلاته، إذا برز للرجال، لكن إذا دخل الدار من الذي يتلقى منه؟ ومن الذي يخبرنا بالأعمال التي شرعها الله تعالى لنا والنبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته؟ أيدخل الرجال الأجانب بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولذا من الحكم أنه صلوات الله وسلامه عليه متى ما كان داخل الحجرات، أسدل الستار، أغلقت الأبواب، نزل الوحي، تروي عائشة، حفصة، زينب، صفية، سودة، أم حبيبة، بقية الزوجات، ينزل القرآن، تنزل الشريعة وهو في داخل الدار، فالله تبارك وتعالى جعلهن أوعية ينقلن لنا وجزاهن الله عنا خير ما جزى مصلحا جزاهن الله عنا خير الجزاء، نقلن إلينا ما كان النبي يفعل. أضرب لك مثلا، سأل سائل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا كان داخل بيته، ينام يصلي يقرأ ماذا يفعل؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل داره كان في مهنة أهله، يساعد المرأة، يقطع الدباء، يخيط الثوب، يخصف النعل. تطرق عائشة الباب وهو يصلي فيتقدم ويفتح لها الباب صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان في داخل الدار لا يتكبر ولا يتعالى ولا يتجبر، ولا تبقى المرأة في زاوية وركن، يا ويلها تتكلم، يا ويل الأولاد يتكلمون، وإنما كان النبي الرجل البشوش حسن المعاملة حسن الخلق. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. جاء رجال من الحبشة ونزلوا في هذا المسجد وصاروا يلعبون بالحراب في هذا المسجد، وهذه دار عائشة. فخرج النبي على عتبة الدار يريد أن ينظر إلى لعب الحبشة في المسجد. هذا لعب كيرم، بلوت، كوتشينا، سيجة، ورق، لا، لعب للكر والفر، للرجولة، للإقبال والإدبار، للاستعداد للحرب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولما كان هذا اللعب من هذا النوع أجاز النبي أن يكون في المسجد، وخرج يريد أن ينظر ويشجع. وكان من هديه أنه يسابق بين الخيل في المدينة. الخيل تنقسم إلى قسمين: مضمرة وغير مضمرة. المضمرة خيل عراب جيدة تطعم حتى تشبع، وبعد ذلك تدخل في موضع ويغلق عليها الباب ويقلل لها الطعام حتى تضمر وحتى تلتصق بطن يلتصق بطنها بالظهر فتكون سريعة العدو. هذه ممرنة، هذه سباقة، هذه تجري. جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمدها، يعني المسافة في السباق، من الحفياء إلى ثنية الوداع. الحفياء وراء مصلحة المجاري، وراء الزهرة، منازل بني تميم اليوم، إذا تشاملت أيضا توجد جبال تسمى الحفياء، من وراء من العوالي من العيون تأتي الخيل المضمرة، يتسابق اثنين ثلاثة أربعة. والنبي عليه الصلاة والسلام عند موضع مسجد السبق، عند موضع النقل الجماعي، إذا أتت الخيل من هناك عرف هذا سابق أعطاه جائزة، هذا سابق أعطاه جائزة. غير المضمرة المدربة على العدو وعلى الجري، أمدها المسافة من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. مسجد بني زريق فيما يظهر والله أعلم ناحية التاجوري، وقيل ناحية شارع النخاولة، وقيل غير ذلك. المهم أنه قبلي غربي هذا المسجد. التي ما تدربت على الجري أمدها ومسافتها قريبة، التي تدربت على العدو الجري مسافتها بعيدة صلوات الله وسلامه عليه. خرج ينظر، وهذا النظر ليس له، وهذا النظر ليس بلعب، لأنه صلوات الله وسلامه عليه يعلم، وقد قال، اسمعوا ما قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم تيرة. بالتاء المكسورة والراء، تيرة، يوم القيامة حسرة وندامة. أنا قضي الساعة 13:20 في لهو لعب، يا ليتني ما فعلت هذا، يا ليتني ذكرت الله تبارك وتعالى، يا ليتني قرأت القرآن، يا ليتني عملت خير، يا ليتني نمت، ما جلست هذا المجلس السيء. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه بقوله: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أمضاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. لا يتجاوز القنطر الصراط حتى يتعدى الصراط، يتعدى النار. والله تعالى قال: وإن منكم إلا واردها، يعني النار، لابد أننا نجوز النار ونرد النار، ولذا جعل الصراط على النار. وما منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لا نتجاوز الصراط حتى نسأل عن أربع: عن عمرك فيما أفنيته، شبابك فيما أمضيته، مالك من أين أتيت به، من أين اكتسبته، من أين أنفقته، في أي شيء أنفقته. أسأل الله العافية والسلامة. لهذا لا يقضي النبي وقته في لهو ولعب، إذن وقوفه على عتبة الدار لينظر ما كان للهو ولا لعب. الشاهد من ذكر هذه القصة أنه دعا عائشة: يا عائشة تعالي، تريدين أن تنظري إلى الحبشة عندما يلعبون بالحراب؟ قالت: نعم. أتت عائشة رضي الله تعالى عنها، وضعت ذقنها على كتف النبي عليه الصلاة والسلام تنظر، حتى مضى وقت، التفت إليها: أكفاك؟ قالت: لا، ما كفاني. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أنا اكتفيت، ولكنني أريد أن يعلم الناس مقامي عند رسول الله، أنا لي عند النبي مقام، يقول لي كفاك أقول لا ويبقى، ومن الذي يبقى؟ سيد الخلق، خير الناس معاملة، ليس بفضل ولا غليظ ولا جبار ولا متكبر، إنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الذي يريد وأركز عليه أن الله جل وعلا عندما أباح له ذلك، أباح ذلك لمصلحة، أباح ذلك لينقلنا عن رسول الله، أباح ذلك ليروين لنا الأخبار التي تقع داخل البيت في الوقت الذي لا يمكن أحد يرى ما يقع داخل البيت وما يتنزل على رسول الله داخل البيت إلا هؤلاء الزوجات. واحدة لا تكفي للنقل، أربعة لا تكفين للنقل، خمسة لا تكفين للنقل، مئة لا تكفي للنقل عن هذا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الله تبارك وتعالى قصرهن على هذا العدد، فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العدد. إذن لا نرضى، بل إننا نسرب، وإننا ننحي باللائمة على بعض الكتاب وعلى بعض الشباب وعلى بعض أرباب الأقلام الذين يتبعون الغرب والشرق، والذين انطلى عليهم مكر المستشرقين، الذين يصفون سيد الخلق بما لا يجوز أن يوصف به: إنه زير نساء، إنه رجل شهواني، إنه ما علموا مقدار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا نقول لهؤلاء ما قال الشاعر: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كنت لا تدري مقام هذا النبي الذي حمله الله تعالى أمانة البشرية بعدما بلغ من العمر 40 إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء الشباب، هؤلاء الكتاب، هؤلاء الذين يريدون أن ينقلوا نقل حرفي من دون تمعن ولا تفكر ولا قراءة ولا تردد ولا سؤال، ينقلون ما يقول المستشرق ويضعونه هيا حتى يقال إنه متمدن وإنه متحضر وإنه حديثي وإنه وإنه. هذه المصيبة والبلاء التي أصابت المسلمين اليوم في آخر الزمان. استمر الإمام الذهبي في تعدادهم، وذكر لنا أنه تزوج 5 من قريش: عائشة، حفصة، أم حبيبة، أم سلمة، سودة بن جمعة، قرشيات. وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام نسوة أخر من غير قريش، هن ميمونة بنت الحارث، جويرية بنت الحارث، زينب بنت جحش، صفية بنت حيي ابن أخطب الخيبرية اليهودية. قبض صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء 9: 5 قرشيات، 4 هلالية، حارثية، خزاعية، وخيبرية. الهلالية ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام 7 بعث إليها بعدما وقع صلح الحديبية، وصلح الحديبية وقع في 6، وقع صلح بين النبي وبين قريش لا يقع قتال. وفي العام الآتي 7 يذهب النبي إلى مكة معتمر، ويبقى بمكة 3 أيام ويخرج. هذه اتفاقية وقعت في ذي القعدة من 6 من الهجرة. وها كانت هذه الاتفاقية فيما يظهر فيها جور، وفيها حيف، وفيها تعالي من قريش على المسلمين، ولكن الحقيقة أظهرت أن الله تعالى جعل هذه الاتفاقية التي هي جائرة ظالمة فيها خير للمسلمين. هذه الاتفاقية حصلت، والنبي خرج من المدينة في ذي القعدة محرم يريد العمرة، معه 1500 رجل معتمر. وصل إلى الشميسي قبل أن يدخل مكة بقليل، قريش امتنعت ومنعت رسول الله من أن يدخل مكة، وحصل مفاوضة طويلة وعريضة لا يتسع المقام لذكرها. من ضمن الاتفاقية أنه يرجع هذا العام، وإذا كان العام 7 أتى معتمر وأقام 3 أيام وخرج بعد ذلك. بعث النبي إلى ميمونة بنت الحارث الهلالية يتزوجها يخطبها، وافقت. تولى العقد العباس بن عبد المطلب عم النبي، ويومها كان العباس بن عبد المطلب على شرك على كفر، ما أسلم بعد. خرج رسول الله معتمر وذهب إلى مكة، وأخلت قريش الكعبة وصعدت على الجبال لأن اتفقت مع النبي على أنه يبقى 3 أيام، طاف سعى رقت قريش على الجبال المطلة على الكعبة، تقول انظروا إلى محمد وأصحابه فقد وهنتهم حمى يثرب. يثرب كان بها حمى، لكن ما دروا أن النبي دعا ربه فأجلاها وخرجت لا حمى بالمدينة. الله بلغ رسوله، الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء يطوف أتى إلى الحجر، استلم الحجر، أمر الصحابة أن يطبعوا، أن يظهروا سواعدهم، يأخذ طرف هذا الرداء الأيمن يضعه على عاتقه الأيسر ويظهر ساعده الأيمن، وبقي شريعة لكل من دخل مكة وطاف بالبيت أول طواف عليه أن يطبع إلى يوم القيامة. أمرهم رسول الله أن يظهروا السواعد، وأمرهم أن يرملوا يتحركوا حتى ترى قريش من فوق السواعد المفتولة القوية، سواعد الإيمان وحركات المسلم المؤمن القوي المعتز بالله تبارك وتعالى. ولذا اضطبع ورمل من الركن الحجر إلى أن أتى إلى الركن الآخر، وبعد ذلك مشى بين الركنين، وهكذا يفعل المسلمون إلى اليوم. الشوط الأول، الثاني، الثالث، 3 أشواط وهو يطبع، بعد ذلك مشى 4 أشواط صلوات الله وسلامه عليه. انتهى من أعمال العمرة، تزوج ميمونة، يريد أن يبني بها، يدخل عليها، لا ينقض النبي الميثاق، لا يخلف العهد، ليس بخائن. طلب من قريش أن يبقى زيادة حتى يدخل على زوجي، وقال لقريش أنا أولم لكم، أعمل لكم وليمة، تحضرون عرسي. قريش الذين امتلأت قلوبهم بالكفر والكراهية لسيد الخلق قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد اخرج عنا، لا حاجة لنا في وليمتك، لا نريد وليمتك. خرج رسول الله، اتى الى سرف، وسرف موضع معلوم الى اليوم، يسميه اهل مكة اليوم النوارية، لانهم كانوا يصنعون النورة هنالك. بنى رسول الله على زوجه وعاش معها مدة، وماتت بعد وفاة النبي بمدة، وشاء الله تعالى أنها تدفن ميمونة في الموضع الذي دخل النبي عليها فيه، في النوارية بسرف. ميمونة صالحة تقية متصدقة، ميمونة خالة عبد الله بن عباس، أخت أم الفضل لبابة، لبابة الكبرى، لبابة الصغرى، ميمونة التي تزوج النبي بها وهي خالة لعبد الله بن عباس. وأنتم تذكرون قصة مبيت عبد الله بن عباس في ليلة من الليالي في بيت النبي، لما يبيت ابن عباس وعمره يوم ذلك يبرغ 10 أو 11 تقريبا، بات في بيت النبي لأن ميمونة خالته، ميمونة محرم له، لذا أذن النبي له أن يبيت عند خالته. وهذا الشاب عبد الله بن عباس ما بات تلك الليلة إلا ليرصد وينظر كيف يصلي النبي في الليل. شباب محمد رسول الله الصغار الذين قد بلغوا سن التمييز إلى ما قبيل البلوغ أمثلة لا في له ولا في اللعب ولكن في الطاعة والعبادة. ابن عباس يأتي يبيت تلك الليلة وكما قلت لك عمره لا يزيد عن 12 عام، يريد أن النبي إذا قام آخر الليل كيف يصلي حتى يفعل ابن عباس ما فعل رسول الله، وفعلا فعل ما فعل رسول الله، ما نام تلك الليلة. لما جاء وقت النوم نام النبي على طول الوسادة ونام الزوج على طول الوسادة، النبي ليس في حجرته إلا وسادة واحدة، ونام عبد الله بن عباس على عرض الوسادة. استيقظ النبي في آخر الليل ساعة 4:30 قبل الفجر، توضأ وصلى 8 ركعات طويلات كبيرات عريضات. وإذا بعبد الله بن عباس لما قام النبي عليه الصلاة والسلام، قام عبد الله بن عباس الصغير الصغير وفعل كما فعل رسول الله، وأتى يصلي مع رسول الله، ليس الصلاة العشاء ولا المغرب، وإنما هي صلاة القيام آخر الليل. يا أخي ولدي وولدك كثير مني كثير لا يصلون يا أخي، لا مغرب ولا عشاء ولا صبح ولا ظهر ولا عصر، ما يعرفون صلاة. صلاة إيه؟ ما دام الكبير لا يصلي. نفثوا فينا عقيدة، غرسوا فينا قول، لا تعبد الله، لا تصلي، لا تصوم، لا تحج إلا إذا صرت اختيار. اختيار يعني لما تبلغ 60 70 80 بعد ذلك صلي. بالله عليك لو مات وهو لا يصلي عندما بلغ 20، عندما بلغ 30، ما بلغ 60، دامته سيارة، وما أكثر الحوادث اليوم، مات يموت كافر، يلقى الله وهو كافر، لأن الذي لا يصلي كافر. ولو كتب في البطاقة مسلم، الله لا تنطلي عليه الحيل، الله جل وعلا يعلم كل شيء. كلمة مسلم باللسان لا تنفع، لا بد من الصلاة، لا بد من الصوم، لا بد من القيام بأوامر الله. الإسلام والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الدليل على أن جاري مسلم أو أنا مسلم أن جاري يراني عندما ينادي المنادي وتفتح باب المساجد وينادى على المنار الله أكبر الله أكبر، أنني أخرج من داري وأنا متوضئ أو أتوضأ من المسجد وأصلي مع المصلين. وأما جار لا أراه يصلي مطلقا، وما رأيته في المسجد مطلقا، أقول له مسلم، والله ليس بمسلم، كافر كافر كافر. يا أخي أنتم تكفرون المسلمين؟ لا، لا يجوز تكفير المسلمين. من قال لمسلم أنت كافر عادت إلى الذي قال كافر، ولكن ننظر إلى الأعمال، فإذا كانت الأعمال مطابقة للأقوال، مطابقة للواقع، مخالفة للأقوال، الأعمال مخالفة، لا يصلي، وهذا هذه أكبر علامة لنا على أنه مسلم أو غير مسلم. لا أريد أن أطيل الكلام، فإن ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بات ابن عباس عندها في تلك الليلة، ونقل لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه صفة صلاة النبي في تلك الليلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا ميمونة خالة عبد الله بن عباس، ولذا بات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جويرية بنت الحارث الخزاعية من قبيلة خزاعة، ناحية خليص وعسفان، وهم من خزاعة عرب. أبوها الحارث بن أبي ضرار شخصية عظيمة عميقة من العرب، دعاهم النبي إلى الإسلام، أبوا، مرضوا، صاروا يتهيئون لقتال النبي، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم تهيئهم، فشمر النبي عن ساعد الجد وهيئ الجيش لأنهم يريدون أن يغيروا على رسول الله. ذهب النبي إلى مواطنهم، وأتى النبي وهم يسمون بني المصطلق، فذهب النبي إليهم إلى المريسيع ووقع قتال، ما وقع قتال، أغار النبي عليهم، سبى ذراريهم، سبى نساءهم، أصبحوا أرقاء لأنهم لم يؤمنوا بالله. وزع النبي السراري، وزع النبي النساء، وقعت جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها في قسم رجل من الصحابة يسمى ثابت ابن قيس ابن شماس، كاتبها ثابت بن قيس: إذا أتيتيني بمال كذا وكذا أنت حرة. قامت هذه المرأة جويرية، ومن قبل ما كانت تسمى جويرية، كانت تسمى برة، برة بنت الحارث ابن أبي ضرار. كذلك ميمونة، ما كان اسمها ميمونة، اسمها برة، النبي صلى الله عليه وسلم سماها ميمونة. كذلك زينب بن جحش اسمها برة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زينب، قال لها أنت زينب. جويرية كاتبها ثابت أتت تستعين النبي بمال، مرت على عائشة رضي الله تعالى عنها، تحدثنا عائشة تقول: وإذا بها امرأة طوال جميلة وقعت في قلبي، فكرهت أن يراها رسول الله فيقع حبها في قلب النبي كما وقع الأمر في، أنا ما أحببت أنها تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاذنت ودخلت على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانت امرأة عاقلة أديبة، دخلت وقالت: يا رسول الله، أنا برة بنت الحارث ابن أبي ضرار، أصابني من البلاء ما علمت، أنا ابنة السيد القوم، أصبحت الآن مملوكة، بلاء عظيم خطير، أتيت أستعينك تعينني تعطيني ما أدفعه لثابت. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك، أنا عندي فكرة ورأي غير هذا الرأي، أنا أتزوجك وأعتقك وأجعل عتقك صداقة. أخذها، أعطى ثابت بن قيس عطاء بدلا عنها، تزوجها سيد الخلق، اعتقها، جعل عتقها صداقها، ودخل عليها رسول الله. فلما علم الناس أن النبي تزوج جويرية وأن النبي صاهر بني المصطلق وهم عرب، أطلقوا ما بأيديهم من الإماء والعبيد العبودية.